الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لأمرين: أولهما هو خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، والثاني هو ما ذكره بقوله: وما يحذر، وفي رواية: يحذر، من الإصرار على التقاتل، وفي رواية: على النفاق، لكن رواية التقاتل هي رواية الجمهور، من الإصرار على التقاتل والعصيان دون توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأورد في هذا الباب 3 آثار عن أئمة التابعين، وآية وحديثين. والآثار 3، والحديث الأخير الذي لم تسمعوه الآن، لم يقرأ الآن بعد، متعلقة بصدر الترجمة، بالأمر الأول من الأمرين اللذين ترجم لهما. أما الحديث الآخر والآية فهما متعلقان بباقي الترجمة، هو الأمر الثاني. وكان في ترتيبه هذا سلك نوعين من أنواع الترتيب، فرتب أولا على اللف والنشر المرتب، حيث أتى بالجزء الأول من الترجمة وبالآثار التي هي متعلقة به، ثم جاء بالجزء الثاني من الترجمة وبالآية والحديث المتعلق به، وكذلك أتى باللف والنشر المشوش، حيث أتى في آخر الباب بحديث متعلق بأول الترجمة. وهذا الباب داخل تحت كتاب الإيمان كما تعلمون، وعلاقته بالباب السابق أننا ذكرنا في الباب السابق أن هذا الأجر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة المسلم وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنه، هذا الأجر رتبه على أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا. فإذا كان العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى، وكان صاحبه لا يحمله عليه إلا الإيمان والاحتساب، فيناسب أن يذكر بعده التخويف من بطلانه ومن أن يحبط. وأيضا فإنه في الباب السابق كان ذكر بعض ما يعد من أحاديث الوعد والرجاء، لأنه ذكر هذا الأجر العظيم على العمل القليل، وهذا يسمى عند العقديين بأحاديث الرجاء، أحاديث الوعد، وناسب أن يأتي بعده ببعض أحاديث التخويف أيضا، لأن حياة المسلم بين الخوف والرجاء من ربه عز وجل. وهكذا كانت صفة أولياء الله عز وجل من الأنبياء المرسلين ومن الصالحين على مر العصور، وقد قال الله تعالى حكاية عن بيت زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام سورة الأنبياء: كانوا يدعون أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر الأمرين من الرغب والرهب في وقت واحد، وكذلك مدح أولياءه بنفس المقام في قوله في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فناسب أن يأتي بما هو من أحاديث التخويف والوعيد بعد ذكر ما هو من أحاديث الوعد والرجاء. وقوله رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الباب هنا مضاف إلى المصدر الذي بعده وهو خوف المؤمن، معناه باب بيان خوف المؤمن أو سبب خوف المؤمن، لأنه هنا سيذكر السبب ويذكر أيضا ثبوت خوف المؤمن من هذا، لأنه ينقل هذا عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروى عن غيرهم ما يخالفه، فكان إجماعا من الصحابة على هذا الخوف، وهم يمثلون المؤمنين حقيقة. فلهذا قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقوله من أن يحبط عمله متعلق بخوف، فخاف الأمر يخافه خوفا تتعدى بنفسها، يقال خافه يخافه، وتتعدى بمن للمخوف منه، تقول خاف زيد من كذا، لكن تعديها بنفسها أكثر وأشهر في اللغة. وفي بعض روايات الصحيح إسقاط من، وحينئذ يكون المصدر متعديا بنفسه. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فتكون جملة أن يحبط عمله وهي في مقام المصدر المسبوك، لأن أن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول معها بالمصدر، معناه باب خوف المؤمن بطلان عمله وهو لا يشعر، فيكون مصدرا مسبوكا من أن وصلتها، وهو مفعول خوف. والمؤمن هنا مضاف إليه ما قبله وهو مجرور، وهو في الأصل مرفوع على أنه فاعل للمصدر. وألف المؤمن للجنس، معناه لهذا الجنس من الناس وهم المؤمنون، سواء كانوا من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، فإنهم أيضا كان إيمانهم مثل إيمان المؤمنين من هذه الأمة على تفاوت درجاتهم في الإيمان بالزيادة والنقص، فهم أيضا يخافون على إيمانهم. وأل هنا شاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه، فهم جميعا من المؤمنين. وخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمانه إنما هو من باب عظمة الله عز وجل ومهابته، وإلا فقد أمنه الله عز وجل من ذلك. ولكنه لما نزل عليه قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمانه من هذا. ولهذا كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. هذا يمثل خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يحبط عمله ومن الشرك والكفر. وكذلك من دونه من المؤمنين فهو أعلاهم درجة في الإيمان، ويتفاوتون بما بعده في درجات الإيمان. وقوله من أن يحبط، يحبط هنا فعل مضارع منصوب بأن، وهو من حبط العمل يحبط، فهي فاعلة بالكسر ومضارعها يفعل بالفتحة على القياس، ومعناها بطل. وهو لا يشعر، من يحبط عمله، عمله هنا هو فاعل يحبط، والمقصود بعمله إيمانه، لأن الإيمان متناول لجميع الأعمال سواء كانت قلبية أو بدنية أو مالية. وهذا البطلان كما قال ابن العربي بطلانان: أحدهما بطلان نهائي، وذلك مثل ما يحبط الكفر الإيمان، فإن الإيمان إذا عقبه الكفر نعوذ بالله أجارا الله وإياكم فإنه يحبط نهائيا. وكذلك يفعل الإيمان بالكفر أيضا إذا عقبه فإنه أيضا يحبط الكفر معناه يبطله، فهذا إبطال نهائي. أما ما دونه فليس الإبطال فيه نهائيا، وذلك كإتيان السيئة بعد الحسنة، فإنها لا تبطل الحسنة بل تبقى الحسنة على حالها، ولهذا يدخل العصاة من هذه الأمة في النار ثم يخرجون منها وقد انتقشوا واسودوا كما تقدم لنا في حديثين، وحينئذ يدخلون الجنة مع ما كانوا عليه من الأعمال، وقد طهروا ونقوا عما كانوا عليه من الفسق والعصيان. وهذا التفريق الذي ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى الغرض منه أن طائفة ممن مضى من هذه الأمة كانت تزعم أن الحسنات تبطلها السيئات، أن الحسنة إذا جاءت بعدها سيئة أبطلتها، وهؤلاء داخلون في الطوائف الوعيدية. والله عز وجل صرح بعكس دعواهم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات تذهب السيئات. وهذه الآية مفسرة على أوجه، منها أن الحسنات يذهبن السيئات معناه يذهبن ضررها على القلب، فالسيئة لها ضرر شديد على القلب فتكسبه ظلمة وكسفة في الوجه وغير ذلك من أنواع شؤم الذنوب، ولكن إذا جاءت بعدها الحسنة أكسبت القلب نورا والوجه ضياء فيزول أثر السيئة بالحسنة. وقيل بل تفسير الآية إن الحسنات يذهبن السيئات أي الصغائر، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالله عز وجل قد غفر لعباده الموحدين الصغائر باجتناب الكبائر، والكبائر إنما تغفر بالتوبة، والمكفرات غير التوبة وغير الحسنات التي تكفر الصغائر كثيرة، وصلها بعض العلماء إلى 10 وبعضهم زادها كما سبق لنا، منها الإيمان بعد الكفر، ومنها الشهادة في سبيل الله، ومنها الصدقة حيث هي، ومنها الصوم لأنه يطفئ الخطيئة كما ورد في الحديث، ومنها الصبر على المصائب، المصيبة أيضا كفر، وهي كثيرة جدا كما سبق، وأعظمها التوبة يدخل فيها الإيمان بعد الكفر لأنه توبة من الكفر. وقوله وهو لا يشعر جملة حالية، معناه هو الحال، وأنه أي المؤمن الذي يخاف على عمله أن يحبط يخاف أن يقع ذلك البطلان للعمل وهو لا يشعر، لأن الشخص إذا كان له محذور ومخوف لا يراه ولا يشعر به وقت نزوله وحلوله خافه أكثر مما لو كان يراه ويشاهده قبل أن يأتي، وحينئذ يكون بيده الاحتيال وله أن يحتال فيما ينجيه منه. أما إذا كان يأتي بخفية واستتار فإن خوفه منه سيكون أشد، فكان خوف المؤمن من بطلان العمل وهو لا يشعر أشد. وهو هنا يلمح إلى آية سورة الحجرات حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وشعر يشعر يفعل بالفتح من باب نصر معناه فطن وأحس، ومصدرها الشعور والشعرة، والشعرة معناه مطلق الإحساس. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون معناه لي أن لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. واختلف في المقصود بإحباط الأعمال هنا، هل هو إبطال نهائي أم إبطال جزئي كما ذكرنا عن ابن العربي، فقال بعضهم المقصود به الإبطال النهائي، وذلك بأن عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ناشئا عن الشك في رسالته أو نبوته فهو كفر مبطل للعمل. أما إذا كان ذلك من الجفاء الطبعي ناشئ عن طبيعتهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، فإن ذلك لا يبطل العمل إبطالا نهائيا، بل يكون إبطاله معناه عدم وجوده عند الحاجة إليه، وهو إبطال توقيفي كما قال ابن العربي. معنى هذا العمل يحتاج إليه وقت الحشر والعرض على ربنا جل وعلا، ولكنه حينئذ يوقف لأنه يبدأ بالسيئة قبله فيدخل النار أولا ثم يجازى على عمله بعد ذلك. وهذا التوقيف يسمى بطلانا وإحباطا من باب تسمية الشيء باسم شبيهه ونظيره، لأن الشخص إذا احتاج إلى عمله فلم يجده في وقت الحاجة فكأنه قد حبط عمله كأنه لم يجده، أنه قد حبط عمله كأنه لم يجده. وقوله وهو لا يشعر لا محترز لها من ناحية مفهوم المخالفة، كذلك المؤمن يخاف أن يحبط عمله وهو يشعر، ولكن خوفه مما لا يشعر به أشد كما ذكرنا. وقول البخاري رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن زيد التيمي نسبة إلى بني تيمي بن زيد مناتة بن أد بن طابخة، ويسمون بتيمي ذباب، وهو إمام من أئمة التابعين الكبار، وكان كوفيا ومن الزهاد العباد. قال الأعمش فيما يرويه عنه أنه كان يمكث 30 يوما ولم يأكل، ذلك لفقره وتعففه عما في أيدي الناس وزهده في الدنيا، وكان عابدا وتوفي في سجن الحجاج، وذلك أن الحجاج أمر بسجن إبراهيم النخعي كما سبق لنا في ترجمة إبراهيم، فهرب إبراهيم وجاء السجان يطلبه فوجد إبراهيم تيمية فأخذه وأودعه في السجن، فقيل له إن الحجاج لا يقصدك بالسجن فلو ذكرت ذلك له لا أطلق سراحك. فقال: ما أريد أن أدفع عن نفسي وأوقع غيري من المؤمنين في ما لا يستحقونه من العقوبة، وصبر على السجن حتى مات فيه رحمه الله تعالى. وذكر يحيى بن معين في ترجمته أنه كان مرجئا، ومعنى الإرجاء عند يحيى هنا ليس الإرجاء الذي نتحدث عنه في هذا الباب، لأن هذا الباب أصلا إنما عقد للرد على المرجئة، ولكن المقصود إرجاء الفقهاء كما يقال، وهو التفريق في معنى الإيمان الذي سبق لنا أن حماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وغيرهما من كبار فقهاء العراق كانوا يقولونه وهو مخالف لمذهب جمهور أهل السنة والجماعة. وكلام إبراهيم الذي علقه البخاري هنا بصيغة الجزم، لأنه قال: وقال إبراهيم التيمي، ثابت عنه من طرق متعددة، قد أخرجه البخاري في التاريخ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الزهد وغيرهما. وهو قوله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، تروى هكذا على صيغة اسم الفاعل، وتروى أن أكون مكذبا على صيغة اسم المفعول. ما عرضت قولي على عملي، هو كان واعظا يعظ الناس، فيقول: ما عرضت قولي على عملي، ما هنا نافية، أنا لم أعرض قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. عرضته عليه معناه طابقت بينهما وناظرت حتى أعلم هل قولي موافق لفعلي. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد حكى عن نبيه شعيب على نبينا عليه السلام وهو المسمى بخطيب الأنبياء أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا اختلف قول الشخص وعمله فإنه متعرض للوعيد الشديد من جهة، لأنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أمعاؤه فيدور بها كما يدور العير برحاه، فيؤذي أهل النار بنتنه ورائحته فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فكان هذا من أشد أهل النار عذابا، لأنه قد انزلقت أمعاؤه وآذى أهل النار بنتنه ورائحته، وهو كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لم يكن يطابق بين قوله وفعله. ولهذا قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد قلوبنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وإبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول هذا تواضعا منه وخوفا على إيمانه وعلى عمله من البطلان كما ذكرنا من صفات المؤمنين هذا الخوف. وهو يقول ما عرضت قولي على عملي، أنا طبقت ما أقوله على عملي في نفسي على ما أعمله إلا خشيت، معناه خفت أن أكون مكذبا، معناه بعملي معناه خشية على نفسه من نفاق العمل. وقد سبق لنا أن النفاق قسمان، نفاق عقدي ونفاق عملي، وهو هنا يخاف على نفسه من النفاق العملي لأنه يخالف ما يقوله وما يأمر به في ظنه. وخشيت أن أكون مكذبا إذا كان على صيغة اسم الفاعل، معناه أن أكون مكذبا بفعلي لقولي، مكذبا لنفسي لأني أقول أمر الله تعالى بكذا وأخالف ما أمر به، أقول نهى الله تعالى عن كذا وأخالف إلى ما نهى عنه، وهذا كأنه تكذيب لما قلت، فكيف يأمر الله بشيء وأخالفه، معناه أني لا أتيقن أنه أمر به، وحينئذ يكون مكذبا. والرواية الثانية هي إلا خشيت أن أكون مكذبا، معناه إلا خشيت التكذيب على نفسي، معناه أن يكذبني الذين آمرهم وأنهاهم، فإذا رأوني أصنع خلاف ما أقول قالوا أنت كاذب فيما تقول لأن الصواب هو ما تفعله، أو لأنك لا يقتدى بك نهائيا لأنك تأمر بشيء وتخالف إلى خلافه، وهذا مخالف كما ذكرنا لسيرة الأنبياء وسنتهم. شعيب على نبينا عليه السلام ويقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهكذا سيرة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إلا خشيت أن أكون مكذبا على هذه الرواية لهذا المعنى. وفيه وجه آخر لم يذكره الشراح ولكنه وارد من الناحية اللغوية، وهو أن المكذب يطلق على التكذيب، هي اسم مصدر، لأن اسم المصدر الميمية من غير الثلاثي يكون على صيغة اسم المفعول، كما قال ابن مالك في لامية الأفعال يقول وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة جئ لما له مفعل أو مفعل جعل، فتكون إلا خشيت أن أكون مكذبا معناه أن أكون تكذيبا، وهذا من الوصف المصدر مثل ما يقال رجل زيد صوم ورجل عدل، وذلك لتمام المعنى فيه، فكأنه وصف بالمصدر بكامله، فهو معناه خشيت أن أكون غاية في التكذيب، لأن هذا من أشد التكذيب والتناقض، أن يتناقض الشخص في نفسه فلسانه وقلبه ما بينهما قدر شبر، فكيف يختلف هذا وهذا. إلا خشيت أن أكون مكذبا، هذا الأثر مناسب للترجمة، لأن هذا الرجل وهو من كبار المؤمنين كما ذكرنا من أئمة التابعين كان يخشى على نفسه أن يكون مكذبا أو أن يكون مكذبا، فهو يخشى إذن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فإذن هذا الأثر مطابق للترجمة التي أورده البخاري تحته. الأثر الثاني الذي أورده هنا هو قوله: وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن تيمي بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، وهو كما سمعتم قرشي تيمي بن عم أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله، وهو من ذرية عبد الله بن جدعان الجواد المشهور في الجاهلية الذي كان مطعم أهل مكة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل من جفنته، وهو من كبار التابعين. وقد اتخذه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قاضيا لمكة، واتخذه أيضا مؤذنا للمسجد الحرام، كان مؤذنا له بالمسجد الحرام وقاضيا بمكة، وكان إماما ثقة صدوقا، وهو كما ذكرنا مكي قرشي تيمي، وقرابته ابن الزبير معروفة، والصحابة الذين أدركهم منهم من سمع منه وحدث عنه، وهؤلاء منهم عائشة أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، والعبادلة الأربعة رضي الله عنهم، وأبو هريرة، وغير هؤلاء من الصحابة كثير. وقد أدرك دون سماع من هو أجل من هؤلاء من الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد أدركهما بالرؤية دون السماع. أما الذين ذكرناهم أولا فقد أدركهم وسمع منهم وحدث عنهم. وورد أيضا عنه هذا الأثر دون تحديد، دون ذكر للعدد، وهذا الأثر ثابت عنه، أخرجه محمد بن نصر المروزي، وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه بأسانيد صحيحة، وأتى به البخاري هنا بصيغة الجزم، قال: وقال ابن أبي مليكة. هو قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 30 أخبر أنهم يخافون النفاق على أنفسهم، كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، أنه يخاف أن يكون منافقا. سبحان الله، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة هذه الأمة يخافون النفاق على أنفسهم، والمرجئة يقولون لا خوف من النفاق ما دام الإيمان موجودا، ولا يضر مع تصديق بالقلب معصية كما لا يرفع مع الكفر بالقلب طاعة، فهذا غاية في الرد عليهم. وممن ثبت عنه هذا الخوف من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يسأل حذيفة بن اليمان، كان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أبان جيد، أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو وخير هذه الأمة بعد نبيها وخليفته يخاف على نفسه من النفاق بهذه الدرجة، ويسأل بالله الذي لا إله إلا هو هل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين، معناه أن غيره من المؤمنين من باب أولى. والنفاق المقصود به هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي، وإن كان النفاق العقدي يخاف في المستقبل، يخافه الشخص قبل أن يصل إلى خاتمته، لأنه ما يدري ما يختم له به، ختم الله لي ولكم بالحسنى، لكن يخاف حتى قبل الخاتمة على نفسه من النفاق العملي دون النفاق العقدي. فعمر عندما قال هذا يعلم أنه مطمئن قلبه بالإيمان، وأنه مستقيم على سنة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخاف أن يكون في عمله عدم إخلاص لله عز وجل أو رياء أو نحو هذا مما يكون مثلا بالنفاق العملي، او ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحي انه يختم له بالنفاق فسأل حذيفة هذا السؤال وكان يخاف هذا، وكذلك غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ادركهم ابن ابي مليكة كانوا يخافون هذا خوفا شديدا، يخافون النفاق العقدي في الخواتم ويخافون النفاق العملي في حياتهم وعبادتهم. وقد سبق لنا تعريف النفاق وأقسامه فلا نطيل به هنا. ثم بعد هذا ذكر ابن أبي مليكة عن هؤلاء الصحابة أيضا ما هو غاية في الرد على المرجئة، وذلك قوله وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فالمرجئة الذين عقد هذا الباب للرد عليهم وإن كانوا فرقا متعددة وليسوا على درجة واحدة في الغلو في الإرجاء يزعمون أن الإيمان المطلوب شرعا الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة إليه هو الإيمان القلبي فقط، وبعضهم لا يشترط النطق أصلا ولا العمل، ويجعلونه متساويا لأنه إذا أيقن الشخص بشيء فإيقانه كإيقان غيره، وعليه لا فرق بين إيمان أقل الناس إيمانا وبين إيمان أبي بكر الصديق مثلا أو إيمان جبريل وميكائيل إيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا خطأ كبير، ولهذا ذكر ابن أبي مليكة عن هؤلاء الصحابة عليهم رضوان الله أنهم ما كان أحد منهم يقول إنه أي فإن نفسه على إيمان جبريل وميكائيل، ما كانوا يزعمون هذه الدرجة لأنفسهم، لأنهم يعلمون أن الإيمان درجات متعددة وأنه متفاوت يتفاضل يزيد وينقص، وأن إيمانهم بحسب أعمالهم أقل درجة من إيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى هم فيما بينهم يعلمون بعضهم أنه أدنى إيمانا من بعض بحسب أعمالهم مسابقتهم للإسلام وما هم عليه من التقوى والخوف من الله عز وجل والرغبة إليه والانتفاع إليه، فلم يكونوا على درجة واحدة. وبالنسبة لكلمة جبريل وميكائيل، ضبط الكلمتين في جبريل لغات كثيرة أوصلها بعضهم إلى 38 لغة، واذكر أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد تعرض لها فعد منها مجموعة كبيرة، وهي علم عجمي اختلف في معناه، فقيل رسول الله وعبد الله على أن إيل في اللغة العبرية معناها اسم الله عز وجل، فلهذا يضاف إليه كثير من الأسماء فيقال جبريل إسرائيل وإسرابيل ميكائيل كذلك إسرائيل نحوها من الأسماء التي في آخرها إيل معناه المضاف إلى الله عز وجل، بعضها عبد الله بعضها رسول الله بعضها مختار الله إلى آخره. وكذلك ميكائيل فيه ميكائيل وميكال، تعلمون أنهما قرئ بهما في السبع، وجبريل وميكائيل بقصر آخره كما هي قراءة المدنيين، أو ميكال كما هي قراءة الكوفيين، أو ميكائيل بمد آخره، هي قراءات ثابتة في اسمه. وإيمان جبريل وميكائيل لا خلاف في أنه من أعلى درجات الإيمان، لأن جبريل هو أمين الوحي الذي يأتي منه الله على إيصال الوحي إلى رسوله، ووصفه الله عز وجل بكثير من الصفات في القرآن، منها قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكذلك في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مجنون، وغير هذا من صفات جبريل التي هي كثيرة تدل على مكانته عند ربنا عز وجل. و كذلك ميكائيل فهو المعطوف على جبريل بعد ذكر الملائكة عطف الخاص على العام يفيد مزية الخاص كما في آية البقرة التي ذكرنا. وهو أمين الله عز وجل على أرزاق الخلائق. وهما من المقربين من الملائكة وإيمانهما في أعلى درجات كمال الإيمان، فلهذا غيّى بهما ابن أبي مليكة فقال ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، معناه أن إيمانه على درجة إيمان جبريل وميكائيل، بل هم يعلمون أنهم أقل درجة من هؤلاء. بعد هذين الأثرين ذكر البخاري رحمه الله تعالى أثرا ثالثا ولم يذكره بصيغة الجزم كما ذكر الأثرين اللذين سمعتم، بل قال ويذكر عن الحسن أنه يذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. ويذكر عن الحسن، هذه الصيغة تسمى لدى المحدثين بصيغة التمريض، وكثير من المحدثين لا يستعملها إلا في الضعيف، ولكن البخاري رحمه الله تعالى له مصطلح خاص بالنسبة لصيغة التمريض، فإنه يأتي بها بالنسبة للضعيف، ويأتي بها لما اختصره هو أو غير لفظه، ومنه هذا الحديث هذا الأثر، فقد ثبت عن الحسن أخرجه الإمام أحمد في الإيمان بسند صحيح، وأخرجه غيره أيضا بأسانيد متعددة. وحكايته له بصيغة تمريض لا تدل على ضعفه، بل تدل على أنه غير لفظه، وإن كان هذا اللفظ الذي أتى به قريب مما ذكره أحمد، ولكن اللفظ المشهور في الطرق الأخرى بينه وبين هذا اختلاف. والحسن هنا هو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد الإمام، وقد سبقت لنا ترجمته رحمه الله. وقوله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، الضمير هنا في خافه يقصد به النفاق، معناه ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، هكذا السياق في الروايات الأخرى التي فيها التصريح بذكر النفاق. ولكن كثيرا من الشراح اغتر باختصار البخاري له فشرح على أن المقصود هنا أن ضمير راجع على رب العزة عز وجل، فيقال ما خافه أي ما خاف الله عز وجل إلا مؤمن، لأن الله عز وجل يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولا أمنه إلا منافق، لأن الله عز وجل يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا تقرير النووي رحمه الله تعالى، واعتمده كثير من شراح البخاري من أمثال الكرماني، وكذلك صدر به العيني وغيره من شراح البخاري. ورد ابن حجر هذا بأنه غرور باختصار البخاري لهذا المثل، لأن كلام الحسن أصلا إنما هو في النفاق، والمعنى الذي ذكره صحيح، ولكنه غير مقصود للبخاري هنا، لأنه لا يناسب ترجمته ولا علاقة له بالترجمة التي لدينا التي هي خوف المؤمن أن يحبط عمله، وأيضا غير مقصود للحسن لأن كلامه مروي وثابت ومعروف، وإنما هو في النفاق. وقول الحسن ما خافه أي ما خاف النفاق، وما هنا نافية إلا مؤمن، معناه إن خوف النفاق علامة على الإيمان، وهذا مأخوذ من سيرة السلف كما ذكرنا، فهؤلاء الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى وحدث عنهم كانوا يخافونه، فلهذا جعل الحسن هذه قاعدة مضطردة باستقراء أو بغيره، فقال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، لا أمنه إلا منافق، فالمنافقون يأمنون النفاق على أنفسهم لأنهم قد توغلوا فيه فختم على قلوبهم، فلم يشأ الله منهم التوبة ولم يهدهم لها إلا من هدى الله منهم، فقد ينافق الشخص ثم يتوب بعد ذلك، لأن الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واستثنوا التوبة. وقول الحسن رحمه الله تعالى ما خافه إلا مؤمن، هذا ربط بين هذا الخوف الذي نذكره هنا وبين أصل الإيمان، وهو مقصود البخاري بالترجمة، وبهذا تعلم علاقة هذا الأثر بالترجمة الذي سيق تحتها. فهذه الآثار الثلاثة تدل دلالة واضحة على الدعوة التي ذكرها البخاري في الترجمة، وهذا قصد من إرادها تحتها. بعد هذا أتى البخاري رحمه الله تعالى بالشق الثاني من الترجمة فقال وما يحذر، وفي رواية يحذر، من الإصرار على التقاتل، هذه رواية الجمهور على التقاتل، وفي بعض الروايات الصحيح على النفاق، وإن كان ابن حجر قد كأنه ضعفها فقال وإن لم تثبت من ناحية الرواية ما إن معناها صحيح فكأنه ضعفها من ناحية الرواية، إلا أن الذي يظهر لي أنها رواية ثابتة للصحيح، ولكن الرواية الأكثر هي وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان دون توبة. وهذه الترجمة أيضا معناه هو باب بيان ما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان دون توبة، والرواية الثانية هي ما يحذر من التقاتل، فمعناه أنه يذكر في هذه الترجمة ما يحذر، معناه ما يحذره الله عز وجل أو يحذره رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر آية وحديثا في هذا المعنى. أما الآية فهي قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فإذا قد حذر الله عز وجل بهذه الآية من الإصرار على المعصية، وكذلك الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر فيه من الإصرار على التقاتل، لأنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا تحذير أيضا من الإصرار على التقاتل والمعصية عموما لأسيان دون توبة. ورواية ثانية وهي ما يحذر، هنا هو لم يبين لنا ما يحذر من ذلك إلا إذا كانت من في كلام البخاري بيانية، وحينئذ باب ما يحذر معناه الذي يخاف، ما هو الذي يخاف؟ هو الإصرار على التقاتل والعصيان دون توبة، فتكون من حينئذ بيانية. والتقاتل مصدر تقاتل، القوم يتقاتلون تقاتلا، واسم مصدرها قتال، ومصدرها أيضا مقاتلة، وهي الاشتراك في الفعل، وكذلك فاعل دائما تدل على الاشتراك في الفعل. والتقاتل هنا مأخوذ من الحديث، لأن الحديث فيه وقتاله كفر، قتاله معناه مقاتلته كفر. والرواية الثانية هي ما يحذر من الإصرار على النفاق، فالنفاق لم يذكر في الآية ولا في الحديث، ولكن ذكر معناه لأن الفسوق المذكور في السباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، والفسوق هو معنى النفاق، وكذلك الكفر هنا كأن البخاري يلمح إلى أن الكفر المذكور في الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وحينئذ يكون موافقا لمعنى النفاق العملي دون العقدي، فكأنه يلمح إلى هذا، وهو دائما في تراجمه دقيق جدا ويشرح بها الحديث على وجه عجيب. وأيضا فإن الآية تفيد هذا المعنى عموما، لأن الله عز وجل يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فذكر هنا الإصرار على الذنب والمعصية، لأنه قال إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وقوله من الإصرار، الإصرار مصدر أصر على الشيء إصرارا، معناه لازمه وامتنع من الإقلاع عنه، وخلافه هو الإقلاع والكف، فأصر على شيء يصر إصرارا معناه استمر عليه. واشتقاقه قد يكون من الصرة التي هي الاجتماع، ويطلق صرة تطلق على ما يجمع الدراهم والنقود ونحوها، أنها تصر في صرة معينة. والصرة بالفتح أيضا الجماعة، ومنه قوله تعالى أقبلت امرأته في صرة، معناه في جماعة من النساء. وصرير الريح وإصرارها أيضا معناه استمرارها، وصوتها أيضا الدوي المستمر باستمراره سمي صريرا، هذا المعنى. ومنه صرير القدم وصريفه، معناه ما يسمع من صوته على الرق لأنه صوت مستمر في الأذن. فكل هذه المادة راجعة إلى معنى الاستمرار في نظري. وقوله من الإصرار على التقاتل، بالنسبة للتقاتل حتى ولو وقع مرة واحدة فإن ذلك يدخل في الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقتاله كفر. لكن البخاري رحمه الله تعالى وإن كان الباب معقودا للرد على المرجعة، إلا أنه أيضا يتوسط فيه مع الصواب، فيقول هذا مشروط بعدم التوبة، فذكر الإصرار وفي الآخر قال دون توبة، فمعناه أن التوبة تجب هذا لأنه معصية، والمعصية لا تكفر، كما سبق لنا أن المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك بالله. فالإصرار هنا عليه دون توبة إلى الموت هو الذي يكون فيه الوعيد المذكور، أما إذا تاب الشخص منه فإن التوبة مقبولة قبل أن يغلق بابها. وعطف العصيان على التقاتل أو على النفاق في الرواية الأخرى، والعصيان مصدر عصاه يعصيه، معناه خالف أمره. والمقصود به مخالفة الأمر أو مخالفة النهي على حد السواء، فعصى أمره معناه لم يستجب للأمر ولم يطبقه، وعصى نهيه معناه لم ينكف به ولم ينزجر عما نهاه عنه. فالعصيان شامل للمأمورات والمنهيات، واسم مصدره المعصية كما قال تعالى ومعصية الرسول. دون توبة، دون هنا ظرف مقيد لما سبق معناه، ومحل الوعيد في ذلك والتحذير منه إذا لم تكن بعده توبة. أما إذا كان الشخص قد كان على هذا ثم أسلم وحسن إسلامه أو تاب من تلك المعاصي فإنه حينئذ لا يحذر من هذا، لأن الإسلام يجوب ما قبله. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا يشير هنا إلى حديث أخرجه الترمذي بسند صحيح أو على الأقل حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إصرار مع الاستغفار ولو عاد في اليوم 70 مرة. لا إصرار مع الاستغفار ولو عاد في اليوم 70 مرة. فكأنه هو يشير إلى أن محل هذا الإصرار إذا كان دون توبة، أما إذا كانت معه التوبة ولو كان يعود ويكرر فإن إصراره حينئذ لا يدخله في هذا الوعيد الذي ذكرناه، بل لا يعتبر إصرارا أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في حديث أبي بكر هذا. وأيضا سيأتينا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى الحديث الذي كنت حدثتكم به أن العبد يذنب فيذكر الله فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرت وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم ينقذ ما شاء الله ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرت وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم ينقذ ما شاء الله أن ينقذ ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرت وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت لا يضر عبدي ما فعل فقد علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. وهذا وإن كان من الأحاديث الوعدية كما سبق لنا التي تقيد بالأحاديث الأخرى التي فيها عدم استمرار هذا الوعد بأعمال أخرى، فأحاديث الوعد كلها إنما هي مقيدة بالأوامر والنواهي وامتثال ما ذكر، لأن هذه الأحاديث وحتى الآيات ورد فيها الجزاء الكبير على بعض الأعمال، وليس معنى ذلك أن شخصا إذا عمل هذا العمل وحده ولم يعمل سواه من أوامر الشرع أنه يثاب هذا الثواب، لا، بل هذا مقيد بالأحاديث الأخرى والآيات الأخرى. فإذا ورد مثلا الحديث الذي كان لدينا البارحة في اتباع جنازة المؤمن، ليس معناه أن الشخص إذا لم يعمل من الأعمال إلا اتباع الجنائز أنه يشرك ذلك بين يدي الله عز وجل، لا، بل هو مخاطب بغير هذا، فالأحاديث التي فيها الخطاب والآيات التي فيها الخطاب بغير هذا مقيدة للأحاديث التي فيها الوعد، وكذلك أحاديث الوعيد أيضا مقيدة بأحاديث التوبة والمغفرة والاستغفار ونحوها من مكفرات الذنوب التي تعرضنا في أول الدرس لبعضها. هنا قال البخاري رحمه الله تعالى تدعيما لهذه الدعوة، قال لقول الله تعالى، معناه هذا التحذير هو المذكور في قول الله تعالى وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكره، في قول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية كما ذكرنا من سورة آل عمران، وقبلها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هنا أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى مغفرته وجنته. وأنتم تعلمون أن قراءة الجمهور دون واو، سارعوا إلى مغفرة من ربكم دون واو، والكوفيون في مصحفهم واو مثبتة رسمها الصحابة في المصحف الذي أرسله عثمان إلى الكوفة، فقرأ الكوفيون بإثبات الواو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهذه الواوات الثابتة في قراءة الكوفيين في القرآن في عدة مواضع، منها هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومنها قوله تعالى في سورة المائدة ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم، فقراءة الجمهور دون واو يقول الذين آمنوا، وكذلك في سورة التوبة في قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله عليم حكيم، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا دون واو لقراءة الجمهور، قراءة الكوفيين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، كذلك الفاء في سورة الشورى في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هكذا قراءة الجمهور دون فاء، قراءة الكوفيين ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم في زيادة فاء لأن الصحابة رسموها في مصحفهم، وكذلك إبدال الواو بالفاء في سورة الشمس وضحاها في أواخرها قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقبها، قراءة الجمهور بالفاء، قراءة الكوفيين ولا يخاف عقبها بالواو، وهي موجودة في مصحفهم هكذا، وهذه أيضا قد بقي عليها بعض المدنيين، ولهذا أخرج مالك في الموطأ، وأنتم تعلمون أنه لم يحدث فيه إلا عن المدنيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها من آخر ما قرأ، قرأها بالواو دون الفاء. و سارعوا إلى مغفرة من ربكم، معناه إلى سبب المغفرة، وسبب المغفرة هو الوسيلة إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان كما ذكرنا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم معناه إلى سبب المغفرة، وهو بالإيمان والتوبة وحسن العمل. وجنة عرضها السماوات والأرض، معناه وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والمسارعة إليها أيضا بالأعمال والتوبة وما سيذكر في الآيات التي بعد هذه. والأمر بالمسارعة هنا مسارعة مفاعلة، وكأنها تدل على السباق، فهذا الموعود مما يتغابن فيه، ولهذا ذكر الله عز وجل أن يوم القيامة هو يوم التغابن، فالجنة مما يتغابن فيه فيتسارع الناس للحصول عليه، الله عز وجل أمر بالتسارع الحصول عليه، ولم يقل أسرعوا إلى مغفرة من ربكم، فقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وصف تلك الجنة بأن عرضها هنا جنة عرضها السماوات والأرض، معناه قدرهما مساحتهما، وفي آية سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولا منافاة بين الآيتين لأن الآية التي في سورة العقود فيها التشبيه والمشبه هنا ليس مثل المشبه به. وأما هذه الآية جاءت على طريق الجزم في الحكم، فقال جنة عرضها السماوات والأرض، وأيضا في آية سورة الحديد قال كعرض السماء، وهنا قال السماوات، لكن ال في سورة الحديد يقصد بها الجنس، السماء في سورة الحديد معناها جميع السماوات، وال بها جنسية وتناولة لجميع ما ذكرت لا منافاة بين الآيتين. والمقصود بالعرض في الآيتين السعة، وليس المقصود به خلاف الطول، ليس المقصود به خلاف الطول، بل المقصود به السعة مطلقا. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهذه الجنة ذكر لمن أعدت، فقال أعدت للمتقين. والمتقون وصف عام، وهي كما تعلمون جمع مذكر سالم ومفرده متق. والمتقي في اللغة معناه الذي يتخذ وقاية، وهي من وقعه يقيه، والتقوى تاؤها مقلبة عن واو أصلها وقوى، فهي من الوقاية، معناه جعل وقاية مما يرضي الله دون سخطه دون ما يسخطه. وعرف هؤلاء المتقين بأنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون لم يذكر متعلقاتها من المنصوبات، معناه لم يذكر من ينفق عليه ولا ما ينفق منه، فهذا يقتضي عموم الإنفاق. وهذا الإنفاق هنا ليس مقصورا على مخرج معين مثل الصدقات الواجبة التي قال الله عز وجل فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بل هذا الإنفاق عام لجميع الناس. الذين ينفقون أيضا ما ينفق منه لم يذكر، وذلك يدل على عمومه، معناه من أي شيء، لا تقتلن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فالمنفق منه لم يذكر هنا، وذلك يدل على عمومه، فحذف المتعلق المنصوب يدل على العموم. الذين ينفقون في السراء والضراء، السراء مصدر بمعنى المسرة، والضراء مصدر بمعنى المضرة، والمقصود بالسراء والضراء الشدة والرخاء، أو ما هو ناشئ عن الشدة والرخاء من الحالة النفسية التي هي المسرة أو الفزع، المسرة بالنسبة للسراء والفزع بالنسبة للضراء. فهذا دليل على أن المنفق عليه أيضا مطلق، معناه سواء كان في بسطة وفي رخاء أو في شدة وفي ضراء. وكذلك المنفق قد يكون أيضا في سراء، معناه في مسرة، أو في ضراء معناه في مضرة. ففي السراء والضراء إما أن تكون راجعة إلى المنفق أو إلى المنفق أو إليهما معا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق الرجل من صاع بره، من صاع تمره، من درهمه، من ديناره، فكل هذا يتصدق منه، وذلك في حال السراء والضراء. وقد استهزأ المنافقون بالأنصاري لما جاء يحمل مدا من بر، كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، قد سبق لنا بيانه. والكاظمين الغيظ، الكاظمين معناه الذين يسترون ويكفون الغيظ، والغيظ هو الغضب وغليان النفس بسبب خارج عنها، وقد سبق لنا شرحه فيما مضى. وكظمه معناه عدم التصرف بمقتضى، فالشخص إذا غضب يريد أن تثور نفسه وأن ينتصر لها وأن يطبق بعض الأمور التي يندم عليها فيما بعد، ولكن المتقين هم الذين يكظمون هذا الغيظ ويهدئون أنفسهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الكاظمين الغيظ، وهذا محله الغيظ الذي سببه حق للشخص، أما الغيظ الذي سببه حق لله تعالى فإن تنفيذه والعمل بمقتضاه مطلوب شرعا، وليس من وصف المتقين كظمه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. وقد سبق لنا في ترجمة الإيمان أن من الإيمان الغضب لله والرضا لله. و كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا وصف آخر من أوصاف المتقين، هو أن تعفو عن من ظلمك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك. فهم يعفون عن الناس، والناس هنا ليس المقصود بها عمومها، بل قد يكون من الناس من ليس لك عليه حق حتى تعفو عنه، لكن المقصود بالناس من لك عليه حق، سواء كان ذلك الحق راجعا إلى البدن مثل من ضرب الشخص أو قطع عضوا منه أو قتل قريبه أو قتله هو، فله أن يعفو عنه قبل موته، وذلك مما يرفع الله به الدرجات، وما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعة مميزا. وكذلك قد يكون راجعا إلى العرض مثل من اغتاب الشخص أو آذاه أو استهزأ به، فإنه أيضا مطالب بالعفو عنه. وكذلك قد يكون راجعا إلى المال، من له حق مالي على شخص كالدين وغيره، فقد سبق لنا أن إبراء الدين أفضل من النظرة إلى الميسرة، والنظرة واجبة والإبراء مندوب، والمندوب هنا أفضل من الواجب، وذلك في أمور معدودة يكون المندوب فيها أفضل من الواجب. وهذا العفو أيضا محله إذا كان المعفو عنه لا يتمادى في انتهاك حقوق الله عز وجل، ويجرئه هذا على انتهاك حقوق الآخرين. فإذا كان الشخص مستهترا معروفا ينتهك حرمات الآخرين، فإن العفو عنه ليس مثل درجة العفو عن غيره. ولهذا قال مالك: لا ينبغي العفو عن المفسدين. فإذا كان الشخص معروفا بالإفساد والتخريب، فإن العفو عنه غير مطلوب هنا، بل تنبغي مؤاخذته حتى يبتدع عما هو عليه، ويكون ذلك أولى به من لو عفا عنه. العافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه الجملة وإن كانت معترضة على جملة اعتراضية، إلا أنها أيضا بيان لوصف من أوصاف المتقين، وهو الإحسان عموما، وهو شامل لما ذكر ولغيره، فهو أعم من جميع هذا، والإحسان أعم من جميع ما سبق ويدخل فيه ما يأتي بعده. ولهذا خصص هذا الوصف وهو الإحسان بأعلى الدرجات، وهي حب الله عز وجل، قال: والله يحب المحسنين. ثم أتى بعده بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية والإجرام. وقد قسم الله عز وجل الذنوب في سورة النساء إلى كبائر وصغائر، لأنه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وقسمها أيضا إلى ثلاثة أقسام في سورة النجم، قسمها إلى الإذن وإلى فواحش الإذن وإلى اللمم وإلى الكبائر، لأنه قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فقسم ذنوب هنا إلى ثلاثة أقسام: فواحش الإثم وهي الذنوب المتناهية كما ذكرنا، كبائر الإثم هي الذنوب المتناهية كما ذكرنا، والراجح في تفسير الكبائر أنها ما توعد الله عليه بنار أو بغضب أو لعنة أو كان عليه حد في الدنيا. والفواحش الذنوب التي دون هذه ليس عليها حد في الدنيا، ولم يتوعد عليها بذلك إلا أنها أعلى درجة من اللمم، واللمم هو الصغائر. هذا في أرجح التفاسير، فتكون الذنوب حينئذ ثلاثة أقسام، والحد الأوسط المعبر عنه في آية النجم بالفواحش لم يذكر في آية سورة النساء، أو ذكر داخلا في اسم الكبائر، لأن الكبائر هنا قيدت بالإثم في سورة النجم، قيدت بالإثم، أضيفت إلى الإثم، وكان ذلك قيدا لها: الذين يجتنبون كبائر الإثم. أما في سورة النساء فأطلقت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم هذا أيضا ذنب، ولكنه دون الفواحش فهو أصغر من هذا، إذن تقسيمه هنا أقل. فظلم النفس يدخل فيه الإقدام على فعل المكروه، لأن نفسك تستحق أن تربع، تستحق عليك من حقوقها عليك أن تربع بها عن جميع ما نهى الله عنه، سواء كان ذلك النهي جازما أو غير جازم. ومن حقوق النفس أيضا أن تبادر بها إلى طاعة الله عز وجل وإلى كل ما ينفعها، فإذا تأخرت عن مندوب أو وقعت في مكروه فقد ظلمت نفسك حينئذ. لأن نفسك تستحق عليك أن تبادل بها إلى كل طاعة وأن تمتنع بها عن كل ما نهى الله عنه سواء كان ذلك النهي جازما أو غير جازم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، الذكر هنا المقصود به الذكر القلبي، معناه تذكروا الله عز وجل وعظمته وجلاله وأنه قد نهى عن هذا وتوعد عليه، وحينئذ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، معناه فكان ذكر الله داعيا لهم إلى استغفاره، معناه طلب مغفرته لذنوبهم، معناه أن يغفر ذنوبهم التي اقترفوها. ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة معترضة، معناه ولا يغفر الذنوب إلا الله، الاستفهام هنا معناه لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، هذا محل الاستشهاد من الآية، وهم في هذا قد استغفروا وتابوا وعلموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، معناه لم يتمادوا ويستمروا على ما فعلوا من الفاحشة وظلم النفس وهم يعلمون، معناه وهم يعلمون أن هذا الفعل منهي عنه محرم شرعا، أو وهم يعلمون أنهم قد وقعوا فيه. فالشخص قد يقع في الفعل المنهي عنه من غير شعور منه، وقد يفعله جاهلا بحكمه، وحينئذ إذا كان معذورا بالجهل في مواضع ذلك فلا يدخل في هذه الآية، بل المقصود هنا وهم يعلمون، معناه الحال أنهم يعلمون أن هذا معصية ويعلمون أنهم قد وقعوا فيه فعلا. فإذا العلاقة بين هذه الآية وبين الدعوة التي ذكرها البخاري في الترجمة واضحة، لأن البخاري ذكر الترجمة وهي ما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان دون توبة، والآية صريحة في هذا، لأن الله عز وجل قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعد هذه الآية أورد البخاري الحديث المسند الذي قرئ، إذن لم يبقى وقت للحديث المسند في الباب، وفي الباب حديثان مسندان وثلاثة آثار وآية، قد تكلمنا عن الآثار الثلاثة والآية، وبقي الحديثان